ونحن ذكرناه في المذكرة، ذكرناه في المذكرة لكن لم أربط المسألة فما نقلته إلى هنا، ما نقلته إلى هنا نظرا لأنه ضاق الوقت في هذا. قال رحمه الله: وهل كمن فعل تارك، وهل كمن فعل تارك كمن له بنفع قدرة لكن كمن؟ انظر كم كان أم كم؟ الكم كان كم هنا؟ وهل كمن فعل تارك كمن له بنفع قدرة لكن كمن؟ كمن وكمن وكمن. الأوليان حرف جر ومن اسم موصول، والثالثة فعل ما كمن بمعنى استدرى. فقوله وهل كمن فعل، وهل كمن فعل تارك، يعني وهل التارك كمن فعل؟ هل التارك فاعل؟ هذه المسألة. وهل كمن فعل تارك، يعني هل تارك كمن فعل؟ فتارك مبتدا مؤخر وكمن خبر مقدم. هل التارك كمن فعل؟ ثم مثل فقال كمن له بنفع قدرة. مثل بمثال الذي له قدرة واستطاعة على النفع، لكن كمن، لكن كمن يعني استثر واختفى ولم يعمل ذلك الشيء. فقوله كمن الثانية مثال لتوضيح المسألة، وقوله كمن الثالثة لكن كمن، هذا بمعنى استتر واختبأ ولم يفعل ذلك الشيء. ثم قال من شرب أو خيط إلى آخره، من ستاتي هذه المسائل واحدة واحدة. قال أي له قدرة بنفع كامل. قال رحمه الله من شرب، يعني أن من عنده فضل شراب فلم يعطه مضطرا حتى مات يضمن ديته على أن الشرك فعل وهو القول وهو الحق لا على مقابله فلا ضمان. يعني لو أن شخصا عنده فضل شراب، وقوله فضل يخرج ما لو لم يكن عنده إلا ما يكفيه، وليس عنده الفضل الذي هو الزائد، فمر به مضطر يحتاج إلى ذلك الشراب فتركه متعمدا، فتركه متعمدا قاصدا لقتله بهذا الترك حتى مات، قال يضمن ديته على أن الترك فعلا وهو الحق لا على مقابله. الذي يقول الترك ليس بفعل يقول ذاك الشخص مات ولا فعل لصاحب الشراب في موته، وأما من يقول الفعل ترك الترك فعل فيقول هذا الذي ترك فلم يعط الشراب حتى مات الآخر يقول هو كمن قتل وباشر القتل فيضمن الدية. قال قوله أو خيط، يشير إلى أن من منع خيطا من ذي جائزة. إذا قصد قتله أو أخطأ في ذلك فمنعه، أو أخطأ في ذلك فمنعه، فيعامل معاملة قتل الخطأ وقتل شبه الخطأ. يعني لو أنه أخطأ فتركه ولم ينتبه أو نسي، أو يعني من الشيء الذي هو يدخل في الخطأ فيكون عندهم من قتل الخطأ. ولو أنه تركه حتى مات وهو قاصد لتركه، يقصد تركه حتى يموت، فإن هذا الترك يؤدي إلى قتله، يؤدي إلى قتله. فالشيخ هنا لم يقل يقاد به، لم يقل يقاد به، وإنما قال يضمن ديته، يضمن ديته، فكأنما أجراه مجرى شبه الخطأ، يعني شبه العمد، أجرى مجرى شبه العمد، لأنه لو كان عمدا لوجب القصاص والقبض، أولا ولا انتقلوا إلى الدية إلا بعفو. قال رحمه الله: أو خيط، يشير إلى أن من منع خيطا من ذي جائزة يخيط هذه. الجائزة هي الطعنة التي تصل إلى الجوف، فلو أن شخصا به جائزة يعني طعنة واحتاج إلى خيط يخيط به جائزته، وكان هذا الخيط بيد إنسان فمنع هذا الخيط من صاحبه حتى مات، قال الشيخ: يضمن ديته على أن الترك فعل أيضا. وقوله ذكاء يشير إلى من مر بصيد لم تنفذ مقاتله، يعني ما أجهز عليه تماما وأمكنته تذكيته، يعني أن يسمي الله عليه ويقتله فلم يفعل حتى مات، هل يضمن بناء على أن الترك فعل أم لا؟ هذه المسألة السائدة. وقوله فضل ماء يشير إلى من منع فضل مائه عن زرع جاره حتى هلك، هل يضمنه بناء على أن الترك فعل أيضا؟ هذه المسألة الرابعة. وقوله وعمد يشير إلى أن من عنده عمد، عمد جمع عمود، عندنا في البيت شكل بالفتح ويظهر أنها عمد يعني جمع عمود مثل رغيف ورغف. قال رحمه الله: يشير إلى أن من عنده عمد فطلبها منه صاحب الجدار خاف سقوطه فلم يفعل. رجل عنده عمود وآخر عنده جدار يخاف أن يسقط، فطلب صاحب الجدار من صاحب الأعمدة هذه الأعمدة لإقامة ذلك الجدار لئلا يسقط، فترك ذلك إعطاءه حتى سقط الجدار. قال رحمه الله: فلم يفعل حتى سقط، فعلى أن الترك فعل يضمن لا على مقابله، على القول الآخر. وقوله رسم شهادة على إضافة الأول إلى الثاني، رسم شهادة هذا شكل في هذا البيت، وهناك شكل آخر وهو رسم شهادة سينبه عليه. فقوله رسم شهادة فيه مسألة واحدة، وعلى الشكل رسم شهادة فيه مسألتان بإسقاط العاقد. قال رحمه الله: معناه أن من أمسك رسم شهادة أي وثيقة حق، أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق، فإنه يضمنه على أن الترك فعل وعلى عدم الإضافة، يعني رسم شهادة وتنوين قوله رسم وعطف شهادة بحذف العاطف فهما مسألتان. قوله رسم يشير إلى وثيقة الحق المتقدمة، وقول شهادة يعني أن من كتب الشهادة حتى ضاع الحق هل يغرم لأن الترك فعل أو لا؟ كتم الشهادة حتى ضاع الحق، والأول أمسك الوثيقة حتى ضاع الحق. وقوله وما عطل ناظر يشير إلى أن ما عطله الناظر على اليتيم ونحوه من عطاره فلم يكره حتى فاتت غلته بعدم الكراء مع إمكانه وترك الأرض حتى تبور، فهل يضمن بناء على أن الترك فعل أم لا؟ رجل ناظر على مال يتيم، وطبيعة هذه الأرض أنها إذا لم تكرى وتعطى لشخص يزرع فيها ويقيمها حتى ويأتي بغلتها أنها تصير أرضا غير صالحة للزراعة، فمن تركها سنتين ثلاث أربع حتى صارت غير قابلة للزراعة بكثرة العشب فيها الذي يتلف الزراعة ولكثرة الأحجار وما أشبه ذلك حتى هلكت هذه الأرض، فهل يضمن بناء على هذه المسألة؟ قال: وقوله وذو الرهن يعني صاحب الرهن الحائز للرهن وهو المرتهن إذا عطله ولم يكره حتى فاتت غلته بعدم الكراء، هل يضمن بناء على أن الترك فعل أو لا؟ وقوله كذا مفرط في العلف، كذا مفرط في العلف يعني هو العلف ولكنه في البيت بسكون اللام لضرورة إقامة الوزن، يشير إلى أن من دفعت له دابة مع علفها وقيل له علفها ثم لم يقدم لها العلف حتى ماتت فهل يضمن أو لا؟ بناء على اختلاف الترك هل هو فعل؟ وقوله وكلت ردت بعيب وعد وليها، قوله وعد وليها بالبناء للفاعل بمعنى أفلت، يشير إلى أن ذات العيب تزوجها وليها القريب فيفلس. رجل عنده امرأة قريبة له وهو ولي عليها فزوجها وكانت ذات عيب فيها عيب، فأخذ صداقها وأنفقه في هذه المرأة أو أنفقه لنفسه ثم أفلس، فرد الزوج المرأة للعيب الذي فيها، هل الولي الآن قال هنا فيفلس، هل يرجع عليها الزوج بالصداق يعني يطلب منها الصداق، لأن سكوتها فعل للغرور يعني كأنها غرت وسكتت عن العيب الذي فيها، فهذا السكوت فعل لأنه ترك للتصريح للكلام فهو فعل وهو غرور، هل يرجع عليها الزوج بالصداق يعني يطلب منها الصداق أو لا؟ بناء على هذه المسألة، لأن ترك الإخبار بالعيب ليس بفعل أو لا، لأن ترك قوله لأن ترك تعليل للقول الثاني وهو أنه لا يرجع عليها الزوج بالصداق، لأن ترك الإخبار بالعيب ليس بفعل. وشبه هذه المسائل فيها اختلاف مذكور، ويقرأ يا إخوان والله أعلم أن هذه ليست على حد سواء، فبعضها وردت فيها الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم كهذه المسألة الأخيرة، فإن عمر رضي الله عنه يقول من تزوج امرأة فدخل عليها فوجدها جذماء أو غرصاء فلها المهر بما استحل من فرجها، وهو له على من غره منها، وهذا هو أقوال الجمهور في هذه المسألة، أنه باستحلاله من فرجها يكون المهر لها، ويكون هذا المهر الذي دفعه بعد أن يفارق تلك المرأة يأخذه ممن غره وهو عالم بأنها على تلك الصفة. وكذلك أيضا بعض المسائل يظهر فيها عدم الضمان وعدم الإلزام، عدم الضمان وعدم الإلزام في بعض المسائل في هذه يعني ليست على حد سواء، بعضها يقوى فيها الضمان وبعضها فيه نظر. يعني ما يجوز الرهن، إلى رهن لا يجوز له أن يتصرف فيه، لكن إذا قيس على هذا المال من التلف وقال له هو رهن لك وأعطيك هذا الرهن كما يعني مشاركة كما يشارك غيرك، يعني بعض في القرى المزارع التي تكون في القرى بعضهم يشرك بمعنى أنه يقول لصاحب الأرض أنت ستذهب إلى المدينة ولا حاجة لك بهذه الأرض، مكنني منها وأعمل فيها على أن أعطيك منها كذا فهذا لو أعطاه كما أعطى غيره كما يعطي غيره بمعنى أنه لم يجامله على أنه أخذ منه رهنا فقال له هذه رهن عندك وانتفع بها وما جاءك من منافع فهي لك ولا تحصل منها شيئا، هذا يكون مما جرى نفعا وانتفع به، ولكن لو قال له أنت كغيرك لأني إن لم أعطك سأعطي غيرك، وتبقى هذه الأرض رهنا في يدك حتى أدفع لك المال على أنه يشاركه فيها، فعليه تتنزل هذه المسألة. طيب يا إخوان، قال رحمه الله: هذا معنى قوله له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي من شرب أو خيط شرب الذي هو شرك الشراب حتى مات، أو خيط لأجل الجلدة، أو زكاة زكية الصيد فضل ماء ترك فضل مائه حتى هلك زرع غيره، وعمود الذي ترك إطال عمود رسم رفيقة الحق، شهادة التي هي الشهادة في الحق، والتنوين أحسن لأن تكثير المسائل يعني أولى، وما عطل ناظرا تعطيل الناظر، وذو الرهن كذا كذلك أيضا تعطيل الرهن، مفرط في العلف يعني من يفرط في العلف، فجر المأخذة، وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها بما علم. قال رحمه الله تعالى: والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام قد تحقق، يعني أن الأمر وسائر أقسام التكليف يتعلق عند الجمهور بالفعل قبل دخول وقته إعلاما به، ومعنى الإعلام هذا الوجوب الإعلامي هو الذي يتعلق به عند دخول الوقت. يعني يقول المصنف يعني أن الأمر وسائر أقسام التكليف وهي النهي والتخيير يتعلق عند الجمهور بالفعل قبل دخول وقته إعلاما به قبل دخول الوقت، ومعنى الإعلام اعتقاد وجوب إيجاد الفعل الواجب مثلا لا سري أجاد وقص عليه باقي الأحكام. يعني الآن في نحن الآن قبل الظهر أو قبل المغرب يتعلق في حقنا وجوب صلاة المغرب، لكن ما هو الذي هو الوجوب؟ يعني هل هو طلب إيجادها في هذا الوقت يا إخوان؟ لا، لأن لو وجدناها في هذا الوقت ما صحت، ولكن المراد بما يتعلق بالوجوب هو أن نعتقد أنها واجبة إذا دخل وقتها. والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للإعلام، إعلام بوجوبها قد تحقق، وبعد دخول الوقت للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فروا. يعني أن الفعل إذا دخل وقته تعلق به التكليف إلزاما، والأول إعلام وهذا إلزام قبل المباشرة، فهو مكلف وملزم بأن يباشره بالامتثال. فإذا أذن المؤذن لصلاة من الصلوات فمعناه أنه دخل وقتها، فيتعلق به الواجب الإلزامي، وأنه يكون واجبا عليه أن يؤدي هذه الصلاة وأن يمتثل، وذلك هو معنى قوله وبعد للإلزام. وقوله يستمر حال من الإلزام، أي وبعد دخول الوقت يتعلق به التكليف للإلزام حال كون ذلك الإلزام مستمرا حال مباشرة الفعل. يعني إذا أذن المؤذن فهو ملزم بها، وهذا الإلزام يستمر إلى أن يدخل الوقت في هذه العبادة وينتهي منها، فهو إلزام فعلها. هذا يقابله قول للأشاعرة سيأتي إن شاء الله تعالى، وهو أنهم يقولون لا إلزام عليه حتى يشرع في العبادة، إذا دخل الوقت ما في عليه إلزام، وإنما الإلزام عليه إذا قال الله أكبر هنا لزمه، أما قبل أن يشرع في العبادة فلا إلزام عليه. لذلك قال المصنف حال من الإلزام، أي وبعد دخول الوقت يتعلق به التكليف بعد دخول الوقت، ربما يكون بين الأذان وبين فعل العبادة ساعة ونصف حتى تفعل هذه العبادة عند بعض المكلفين. قال وبعد دخول الوقت يتعلق به التكليف للإلزام حال كون ذلك الإلزام مستمرا حال مباشرة الفعل والتلبس إلى الانتهاء. إذن الإلزام من دخول الوقت إلى الفراغ من العبادة، قل هذا الوقت أو كثر. قال رحمه الله: فمن أحرم في الصلاة نفلاً لم يزل التكليف بها مستمراً عليه بعد دخول الوقت إلى أن يحرم إلى أن ينتهي. التكليف ما زال ملزماً به ومطلوب منه أن يمتثل حتى يفرغ منها بانتفاء كلها بانتفاء جزء منها. لو قال قائل إذا دخل فيها فقال الله أكبر يدفع عنه الوجوب، يصح هذا؟ ما يصح. لماذا؟ قال الانتفاء كلها بانتفاء جزء منها. قال وهذا هو الحق، لأن الصلاة إذا انتفى جزء منها فصلى ثلاث ركعات وترك ركعات تنتهي الصلاة ما صلى. وإذا صلى ثلاث ركعات وترك التشهد الأخير وقام بدون تشهد وبلا سلام ما صلى، فينتفي كلها بانتفاء بعضها. قال وقوله وقوم صلوا يعني أن قوما من الأصوليين وهو إمام الحرمين والغزالي والمعتزلة فروا من استمرار الإلزام بعد المباشرة وزعموا أنه ينقطع بابتداء المباشرة. أول ما يبتدئ فيقول الله أكبر انقطع الإلزام، قال خوف تحصيل الحاصل. ما هي شبهتهم؟ أن لو قلنا له يعني ركوعك الآن والزم به يقولون هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل. وهذا تعجب منه هذا القول الشيخ رحمه الله، وهو عبث، وهو يعني تحصيل الحاصل عبث لا فائدة فيه. قال الشيخ ورد هذا المذهب ظاهر، وهو ما ذكرنا من أن العبادة المركبة من أجزاء كالصلاة إذا ضاع جزء منها ضاعت كلها، وهو ظاهر. وسيأتي أن ثمرة هذا الخلاف تظهر في فرض الكفاية إذا شرع فيه. ويتعلق أيضا مسألة بنوا على هذه المسألة شيئا إن شاء الله تعالى نذكره في الدرس القادم لأن الوقت قد داهمنا. الشاهد من هذا يا إخوان أن الأشاعرة دخلوا في هذه المسائل، ويأتي قول ابن السبكي ويأتي كذلك مذهب الأشاعرة الباطل في هذه المتعلق بهذه المسائل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. يعني وجب عليه ولا يخرج من هذا الوجود الا كل مره واحده انك مجرد الى الزياره.